بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في كراهية اضطجاع البطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. هذه الضجعة لا تجوز، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يحبها الله، في رواية يبغضها الله، في حديث آخر هذه ضجعة أهل النار. كل حديث لا بأس بها، يدل على أن الاضطجاع على البطن بدون حاجة أنه لا يجوز. وعلله النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين: الأمر الأول أنه يبغضها الله، والأمر الثاني أنها ضجعة أهل النار، يعني المعذبين في نار جهنم يكونون على وجوههم والعياذ بالله، فكبت وجوههم في النار. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لكن لو غلبه النوم وانقلب على بطنه بدون أن يشعر ومعذور، لكنه لا يجوز أن يتعمد النوم على البطن. بعض الناس تعود يقول لك: لو ما نام على بطني ما يجيني نوم، لأنه سنين وينام على بطنه. يجب عليه أن يترك هذه الضجعة ويجاهد نفسه حتى يعتاد على تركها. ما الفرق بين ضجعة وضجعة؟ الكسر والفتح. ضجعة يراد بها الهيئة، وضجعة يراد بها المرة، مثل جلسة وجلسة. جلسة الصفة، وجلسة العدد. الجلس جلسة جلستين، إذا قيل جلسة يعني الهيئة. ثم قال: باب ما جاء في حفظ العورة. عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال: قال قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. هذا حديث حسن، يعني رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسنة، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بحفظ العورة، ولم يبين في هذا الحديث، لكن بين في حديث آخر. فعورة الرجل في النظر على القول الصحيح ما بين السرة والركوع. اختلف العلماء في الفخذين، منهم من قال إنها من العورة، ومنهم من قال ليست في عورة. استدل ببعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فلم يهتش له ولم يباله، يعني ما غير جلسته. ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم أيضا يغير جلسته. فلما دخل عثمان استوى ووضع عليه ثيابه، فسألته عائشة رضي الله عنها قال: ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الحديث في الصحيحين، لكن فيه شك من الراوي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فهذا الشك يورث تردد في الحديث، فلا نجزم أنه كان كاشفاً عن فخذيه. الدليل الثاني يعني أدلة الجواز من يجيز كشف الفخذ، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أيضاً، لكنه عند الحاجة، كشفت الحاجة لما غار النبي عليه الصلاة والسلام على يهودي خيبر وأردف أنس رضي الله عنه خلفه، قال: فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر فانحسر إزاره عن فخذه، فإني لا أرى أو لا أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا عند الحاجة، أنه كان في غزوة، كان مغيرا أي مسرعا، فانكشف بدون تعمد، فهذا أيضا لا يصلح دليل. وجاء في بعض الحديث فيها ضعف لكن لها شواهد يقوي بعضها بعضا أن الفخذ عورة، منها قول عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة، حسنه الألباني. وحديث أيضا حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قال البخاري رحمه الله لما ذكر حديث أنس رضي الله عنه حديث عائشة قال حديث أنس أسند أو أجود وحديث جرهد أحوط، فيعني تردد ويميل إلى الاحتياط. فيعني ينبغي المؤمن أن يحرص على تغطية فخذيه إذا لم يكن هناك حاجة، وإذا كان هناك حاجة فالأمر في سعة، ولا سيما إذا لم يكن أمرد وسيم، أمرد جميل يعني يكون في إظهار فخذيه فتنة، هذا يحرم بكل حال بلا شك ولا تردد لأجل الفتنة. أما إذا لم يكن هناك فتنة فالأمر في سعة، لكن لا شك أن الأحوط كما قال البخاري رحمه الله تغطية الفخذين. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فهي عورة كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن سنة صحيح إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ما نأتي يعني نحفظها وما نذر أي نترك حفظها. قال احفظ عورتك، فهذا أمر بحفظ العورة إلا من زوجتك أو ما ملكته. هذا يدل على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، مسألة خلافية لكن هذا هو الصحيح، هذا هو الدليل. وفي أدلة أخرى أنه لا يحرم على الزوج النظر إلى كامل جسد زوجته والعكس، يجوز النظر إلى كامل الجسد حتى العورة المغلظة، لأن هذا من دواعي الاستمتاع، والحديث ظاهره يدل على ذلك. احفظ عورتك إلا من زوجتك، ما استثنى الفرجان إنما أطلق. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أغتسل أنا وهو من إناء بيني وبينه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. الحديث الصحيحين، لكن قد يقول قائل إن الحديث ليس فيه تصريح بكشف العورة كاملة، يمكن عليه إزار يكون عليه شيء يستر السوأتين، لكنه جاءت رواية ابن حبان أنها سئلت عن كشف العورة بين الزوجين فقالت كنت أغتسل. ماذا يفهم منه؟ أنها استدلت بفعلها على أنه يجوز النظر إلى كامل العورة، هذا هو الصحيح بين الزوجين. وكذلك ملك اليمين لأنها كالزوجة تحل يحل الاستمتاع بها.
يا شيخ ما رأيت مني ولا رأى
منك. لا هذا ما يصح. طيب جدا. فقال الرجل يكون مع الرجل، يعني هل يجوز يكشفه ولو لواحد؟ فقال فبين أنه لا يجوز، إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، يعني لا يجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة. الحاجة قصة موسى كما سبق معنا، والضرورة من باب أولى كالعلاج والختان إذا كان كبيرا ونحو ذلك ما يضطر لي. قلت في الرجل يكون خاليا، يعني هذا سؤال يعني وارد، هذا كان خاليا في غرفة لوحده ما عنده أحد، قفل الباب وفي غرفة لوحده، هل يجوز يتعرى؟ بعض الناس يتعرى وينام، يعني سبحان الله، يعني ما أدري إيش يقصد في هذا. يقول ما في أحد، قفل الباب غرفة لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام قال فالله أحق أن يستحيا منه. إذن لا يجوز إنسان أن يتعرى ولو كان وحده بدون حاجة، لكن لو أراد الغسل فلا بأس أن يكشف عورته لأجل الغسل كما فعل موسى عليه السلام، كذلك أيوب عليه السلام صحيح البخاري أنه اغتسل عريانا، فهذا يدل على الجواز عند الحاجة كالغسل نحوي. لكن إذا كان في مكان مغلق كالحمام أو في الخلاء في الصحراء لكن لا يراه أحد فلا بأس أن يكشف عورته لأجل الغسل، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فالحديث يشعر بعدم الجواز. فالله أحق مستحيا منه، فهذا هل هو على سبيل الوجوب حيا من الله أو على سبيل الاستحباب محتمل، لكن بكل حال لا ينبغي الإنسان أن يتعرى بدون حاجة. ثم أيضا إذا أراد أن يضع ثوبه فيشرع له أن يذكر اسم الله عز وجل، لئلا تسلط عليه الشياطين. قد روى الترمذي سند حسن عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله. وفي رواية: إذا دخل الخلاء، يعني وضع ثوبه سواء خارج الخلاء كما لو أراد أن يبدل ملابسه أو لأي غرض، أو إذا دخل الخلاء يذكر الله قبل الدخول: بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن لم يذكر اسم الله فإن الشياطين ترى عورته وقد تتسلط عليه إذا لم يكن محصنا. بعض الناس نسأل الله العافية يتعرى وهو غير محصن، لا بأور الصباح ولا المساء ولا الذكر، فربما يدخله جني شيطان من باب العشق. هذا كثير يحصل، رجل تدخل فيه جنية أو العكس، امرأة يدخل فيها جني، وإذا سئل قال تعرى فدخلت فيه، ولم يذكر اسم الله فدخلت فيه، باب العشق. هذا موجود كثير يحصل، نسأل الله العافية. لو قال قال كيف أنا يعني إنسان يستتر عن الله، فالله حقا يستحيى منه، يعني هو يأمرك بالستر، يعني يأمرك بالستر. السؤال: إذا كان رجل خائن هل يتعرى؟ قال: الله حقا يستحيى منه. هل يمكن إنسان يستحي أن يستتر من الله ولا لا؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى لا يحول دون بصره شيء ولا يحجبه شيء عن شيء. الله سبحانه وتعالى بصره يصل لكل شيء ولا يخفى عليه خافية جل وعلا. لكن هذا باب الحياة، وليس معناه أنك تحتجب عن الله أنك إذا وضعت ثيابك أنه لا يراك، لا، معناه أنك أنت في حالة حياة. أما نظر الله هذا موضوع ثاني، الله سبحانه وتعالى يعني علام الغيوب ولا تخفى عليه خافية، لكن أنت إنسان واجب عليك أن تستحي من الله فتستتر. أما قضية النظر يحول بين الله هذا موضوع آخر، لكن البقاء عاريا بدون حاجة هذا في قلة حياة مع الله عز وجل. لكن لا يلزم منه أنك إذا استترت بثوب أن الله لا يراك.
شيخ، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى
أجسادكم. لا ينظر، يعني ليس المعول عليه، مو بمجرد النظر لا ينظر، إلا يبالي، فمو بالمقصود ذات النظر، إنما معناه لا يبالي. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لكن هذا من باب الحياء والأدب مع رب العالمين جل وعلا. في الحديث الآخر: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، وإذا اغتسل أحدكم فليستتر، استتر على الناس يعني. والله يحب الحياء، حي ستير يحب الحياء والستر، وستير من أسماء الله، أما الستار فليس من أسماء الله. وكثير من الناس إذا جاء شيء يقول يا ستار أو يا ساتر، ساتر، الساتر ليس من أسماء الله، من أسماء الله الستير. واختلف لو في ضبطه هل الستير بالشد بالتشديد ولا بالتخفيف، أكثر الأكثر على التخفيف، الستير، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فاللي أعرف أن أكثر العلماء يضبطها بالتخفيف، ستير، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. بأم ما جاء في الاتكاء، أنا عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. هذه من المباحات، ولكن هذا يدل على يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هذا حتى لو ما ورد، الأصل في هذه الأمور إيش؟ الإباحة، ليس فيها شيء، لكن ورد النهي عند الأكل فقط، لا أكل متكئا، وليس نهيا، إنما ترغيب في ترك الاتكاء عند الأكل. لا أكل متكئا خبر، لكنه ما في نهي عن الأكل المتأكل. ذلك يقال يستحب ترك الاتكاء عند الأكل، أما في غير الأكل فالأمر الإباحة، سواء يتكى على يساره أو على يمينه، الأمر في هذا واسع. بعض الناس يفضل يتكى على اليسار، لماذا؟ من أجل إذا صب له قهوة أو شاي وكذا يشرب اليمين ويستمر على اتكائه. وذلك إذا دخلت عند بعض الناس لسيما ليهتمون بالعادات هذه، يقول لك هنا أبو فلان وفلان عن يسارك، يحط لك المركة ويجلسك يصير المركة عن يسارك. إذا جيت تقعد بالعكس قال لا لا تعال هنا تعال هنا، خلى المركة عن يسارك، يعني من أجل أنه يعني يريحك أكثر. أنك لو تكاتها اليمين وصب لك القهوة ماذا تصنع؟ ترفع يدك فيبغاك تتكى وتشرب وأنت متكى. الأمر هذه كلها عادات، الأمر فيها واسع. ذكر الحديث الثاني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكى على وسادة ولم يذكر عني على يساره، أمر واسع. وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. وسادة يعني ما يسمى المخدة أو المركة أو أي شيء يتكى عليه. وعن عبد باب عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. هذا حديث حسن، يعني إذا كان الشخص له مكان معروف في البيت فلا يجوز لأحد أن يجلس فيه إلا بإذنه على تكريمته، يعني ما يكرم به. بعض الناس مثلا في بيته كله مجلس خاص، يعني فيه تمييز، إما مركة خاص أو فراش خاص أو نحو ذلك، فلا ينبغي الجلوس في مكانه الخاص هذا إلا بإذنه. ولا يؤم الرجل في سلطانه، مثل الإمام الراتب أو مدير المدرسة أو الرئيس أو ما شابه ذلك. من له السلطان في مكان خاص أو عام فهو الحق بالإمامة إلا إذا أذن لغيره، والأفضل له أن يأذن للأقرأ. يجوز له أن يأم إذا كان من أهل إمامة بالجملة، لكن إذا علم وجود أقرأ منه فيستحب له أن يقدمه. أبو ما جاء أن الرجل حق بصدر دابته. عن أبي بريدة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت حق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، قال قد جعلته لك، قال فركب. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا كسابقه، إذا كان الشيء معدا أو المجلس معدا لشخص فليس لأحد أن يجلس فيه إلا بإذنه. فصدر الدابة أفضل من عجزها، فصاحب الدابة أولى وحق بصدرها إلا إذا أذن لمن يركب أمامه، ولا في الأصل أن يركب خلفه. فهذا الرجل تأخر، يعني وقف على الحمار وتأخر في مؤخرة الحمار وراكب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اركب، يعني يريد أن يركب أمامه، فبين هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من جهته، جهة الأولى ركوبه الحمار، لأن الحمار ليس من المراكب الفارهة، فمن أقل المراكب، فأهل الكبر ينفون من ركوب الحمير، يركبون الخيل، يمكن البغال، الإبل، أما الحمير فإنهم يأنفون من ركوبها. الحمار طاهر في حال الحياة، عرق وريقه، أما بوله رجيف ونجس، لكن عرقه وريقه طاهر لمشقة التحرز منه، يقاس على إيش؟ على الهرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أصغى لها الإناء لتشرب ثم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ذكر العلة. الأصل الهرة أنها نجسة من السباع، السباع نجسة، محرمة الأكل، لكنه أشار إلى العلة، يعني العلة هي المشقة، مشقة التحرز لكثرة طوافها على الناس، لا سيما في الأزمان السابقة ما كانت البيوت محصنة مثل الآن، القطط تنط فوق السور تدخل في داخل البيوت وتلابس الناس كثيرا ويشق التحرز منها، فبين أنها طاهر. إذن الطاهر هو ما يشق التحرز منه وهو العرق أو الريق، بالنسبة للحمار العرق، أما القطة العرق ما يتصور، القطة بالنسبة لها الريق، وبالنسبة للحمار الريق والعرق، هذا طاهر. لو شرب الحمار من إناء فهو الماء طاهر ليبقى، أما البول والرجيع فإنه نجس لأنه لا يشق التحرز منه، والأصل في هذا الحيوان أنه نجس، كل محرم الأكل فهو نجس إلا ما يشق التحرز منه فيحكم بطهارته للمشقة، فتبقى الطهارة على ما يشق هو الريق والعرق ونحوه، أما الرجيع والبول فإنه نجس، رجيع الحمار نجس، بول الحمار نجس، بول الهرة نجس، وهكذا لأنه لا يشق التحرز منه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام تواضع وركب الحمار. الأمر الثاني أنه لم يركب مباشرة مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وليس كثيرا أن يؤثره هذا الرجل بصدر دابته، لكنه من تواضعه بيّن حقه، قال أنت حق به، الرجل حق بصدر دابتي إلا أن تجعله لي. فلا شك أن الرجل يعني يقينا سيجعله للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي صاحب المعروف أنه يركب معه، أن هذا تشريف له أن يركب النبي عليه الصلاة والسلام على حماره، لكنه من باب العدل وبيان الحق بيّنه له، مع أنه يعلم يقينا أنه سيسمح، لأنه قال أركب رسول رجع، لكنه بيّنه له ولغيره من الأمة حتى يعرف هذا الحق، فقال قد جعلته لك فركب. هذا في دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، حسب الدابة، إذا كانت الدابة مطيقة فلا بأس أن يركب اثنان أو حتى ثلاثة على حسب الحال، حسب يعني حجم الراكب أو وزن الراكب، حسب حال الدابة هل هي مطيقة أم لا، فالعبرة بالإطاقة، إذا كان لا يضرها فلا بأس من الإرداف عليها، وإذا كان الإرداف يشق على الدابة لضعفها أو لثقل الراكبين فإنه لا يجوز، لأنه من تعذيب البهائم، وهذا لا يجوز، لأنه ورد حديث كثيرة في النهي عن تعذيب البهيمة، وأنه يقتص لها ممن عذبها، كالمرة التي حبست الهرة حتى ماتت فدخلت النار.
التصاق الإنسان يا شيخ،
لا يعني يكون فيه حاجز بسيط أو مسافة يسيرة بين الراكب الأول والثاني، ما يلزم أنه يلتصق تماما، يكون فيه يعني مسافة يسيرة 4 أصابع ونحوها، ما يلزم الالتصاق الكامل، لكن في بعض البلدان تسهلون في مثل هذه المسائل، يعني في بعض البلدان سيارة الأجرة دباب وقائد الدباب رجل، ويركب خلفه من امرأة أجنبية يوديها ويوصلها مشوار، وهذه تركب خلفه طبعا في الخارج على البناطيل، تركب خلفه الدباب وش تسوي؟ تمسكه من الخلف، تخاف تطيح، امرأة ضعيفة والدباب له حركة مشوار طويل، فيميل يسير يمين يسار وكذا، فهي خائفة أنها تسقط فتمسك السائق هذا شكله حرام، هذا فعلا نقول لا يجوز، يعني امرأة أجنبية وراكبة مع هل هي خلوة ولا لا، ولا الدباب مفتوح، ما نقول خلوة، هذا موضوع، مسألة الخلوة شيء، مسألة الالتصاق هو الأعظم، الملتصقة به من الخلف ممسكة بجسده من أجل أن لا تسقط، فلا شك أن هذا حرام، لكن سبحان الله العادات تغلب، تجد صاحب الدباب متعود، لو قال له أحد شيء قال أنا أدي عملي ما يحس بشيء، لكن هل يعني تحريم مثل هذه الأمور الكشف وكذا والملامسة يشترط فيها الشهوة ولا ما يشترط؟ لا تشترط. إذا حرم هذا الأمر فإنه يحرم مطلقا إلا عند الحاجة كالعلاج والشهادة ونحو ذلك، ولا يعلل بوجود الشهوة من عدمها، لأن المظنة إذا كان الشيء مظنة العلة فلا يشترط وجودها في كل صورة. مثال مشهور: المشقة هي سبب القصر والجمع وبقية رخص السفر. لماذا يجوز الجمع والقصر في السفر؟ لأجل مشقة. هل يشترط وجود مشقة في كل سفر ولا ما يشترط؟ لا يشترط. لو واحد سافر الطائرة مدة ساعة، الطائرة مكيفة والطريق مكيف وما في أي مشقة، الوقت قصير من هنا إلى جدة ساعة ساعة ونصف، الطائرة مكيفة وأفطر، ياثم ولا لا؟ ما ياثم، يجوز، يجوز أن يفطر، مع أنه في الغالب شبه يقين أنه ما في مشقة. لكنه يقول العلماء إذا كان الشيء مظنة العلة فإنها الحكم يلحق به بغض النظر عن وجود العلة في كل صورة، ما يلزم، لأن تتحري العلة يشق ولا ينضبط، فهذا رخصة. الله سبحانه وتعالى كريم عفو، فعلق الحكم بمظنة. وذلك ما يقال العلة لا مظنة العلان السفر، مظنة المشقة، ولا يعلل بوجود المشقة. فرق المظنة وبين وجود المشقة. وذلك الصور، الآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أو أمر بطمس الصور: لا تدعن صورة إلا طمستها. فإذا وجد صورة ليس لها حاجة هل يجب طمسها ولا؟ وإلا نقول لا يجب إلا إذا كانت يمكن أن تعبد، لأن العلة في طمس الصور لأنها وسيلة للشرك كما حصل لقوم نوح. فهل نعلل بوجود العلة ولا يكفي المظنة؟ نفس الشيء زي ما قلنا في السفر، يعني بعض الناس يكيل بمكيالين كما يقال، إذا جاء الشيء الذي له قابله بالمظنة فيفطر في السفر حتى لو لم توجد مشقة، قل لأن السفر مظنة المشقة فيفطر في أي سفر حتى لو لم توجد المشقة. وإذا جاءت الصور اللي أمر بطمسها وما لها حاجة، وماذا يقول؟ يقول لها هذه بعيد أنها تعبد، مستحيل تعبد، من يعبد هذه الصورة؟ يعني يرى أنه العلة غير متحققة فيترك الصورة. طيب لماذا أخذ بالرخصة هناك ولم تأخذ بالعزيمة هنا، مع أن المسألة واحدة هنا وهنا، هذه مظنة مشقة وهذا مظنة الشرك، وسيلة، ما يلزم أن يوجد أو يغلب على ظن وجود الشرك لو تركت هذه الصورة. لكن هذا حكم عام، يجب طمس الصور إلا ما له حاجة. باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم أنماط؟ ما الأنماط؟ الأنماط يقولون هو فراش رقيق له خمل، الخمل هي الأحداب، فراش رقيق له خمل، يعني يمكن يشبه الشراشف وكذا، إما أنه يجلس عليه أو يتغطى به، يعني يعتبر فراش ناعم، فراش ناعم. ولم تكن هذه لم يكن هذا النوع من الفرش موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الحال، وكان يعني عندهم الفراش إما من حصير في الغالب أو يكون يعني فراش خشن قطيفة متينة تبقى سنين طويلة، لكن هذه فرش فيها نعومة قلق لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل جابر قال: هل لكم أنماط؟ قلت: وأن تكون لنا أنماط، يعني من أين؟ ما هذه ما توجد، كأنها يعني من فرش الأغنية وكذا. قال: أما إنها ستكون لكم أنماط، يخبر عن المستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى سيفتح على الأمة بفتح فارس والروم ويكثر الخير، فخبر عن الغيب قال فأنا أقول لامرأتي أخري عني أنماطك، يعني وجدت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وجدت الأنماط في بيت جابر رضي الله عنه، فكان يتحرج منها لأنها من يعني فرش الأغنياء وكذا، فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط قال فأدعها. هل الإخبار عما سيكون في آخر الزمان يدل على الجواز ولا ما يلزم؟ نقول ما يلزم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما سيكون في آخر الزمان مطلقا، سواء كان حلالا أو حراما، أشياء كثيرة حرام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أو أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يخبر عن الشرك ولم ينهى عنه في نفس الحديث خبر، لكنه معروف في الحديث نصول الآيات والحديث الكثيرة. فإذا ما أخبر عنه ولم ينكره في نفس الخبر فلا يدل على الإقرار، إنما يرجع للنصوص الأخر. فقد يخبر عن شيء مباح من أجل علامة ومن باب يعني آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يخبر عن شيء محرم. قال لا تقوم الساعة حتى تسير الضعينة من حضرموت إلى عدن لا تخاف إلا الله الذئب على غنمها. هل هذا يجوز يدل على جواز سفر المرأة بدون محرم ولا ما يدل؟ ما يدل، هذا خبر أن ستسير الضعينة من كذا لكذا لا تخاف إلا الله وذيب لتمام الأمن، أن الأمن سيبسط فالمرأة تسافر مسافات طويلة ولا تخاف من قطاع الطريق، بينما في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وكذا كان قطاع الطريق منتشرين في كل مكان، الناس ما يخلون إلا قوافل مسلحة. فهذا خبر فلا يؤخذ منه الحكم الشرعي، لكنه يرجع فيه إلى بقية النصوص. هذا الخبر مذكور ذكر مجردا، يرجع فيه إلى بقية النصوص. طيب نرجع إلى مسألتنا هذه، الإخبار بأن الأنماط ستكون، ماذا، هل هو يدل على الجواز ولا يدل على النهي؟ لا يدل على هذا ولا هذا. فنرجع إلى بقية النصوص، إيش نقول؟ ما حكم الأنماط؟ جائزة؟ جائزة. لماذا؟ لأن الأصل في الأعيان الإباحة، الأصل في العادات والأصل في الأعيان، الأعيان يعني أشياء الأعيان مثل الطعام والشراب واللباس وكذا، الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء إلى آخر الآية، والذي خلق لكم، والآية الثانية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فالأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه فلا بس. لكن عموما فيه نصوص عامة في النهي عن التنعم الزائد، إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا المتنعمين، قال الإمام أحمد. فيعني لا بس أن يكثر من التنعم لأنه يضعفه ويجعله يخلد إلى الأرض ويثقل عن العبادات والجد والاجتهاد في الطاعة. والنفس معروفة إذا عودت على مزيد الطعام والشراب واللباس وكذا والنعومة والترف ضعفت وقل جد ونشاطها، وإذلك الله عز وجل رب الرعيل الأول بشيء من الخوف والجوع من أجل أن يشهد نشا قوية. قال تعالى ولنبلونكم قسم مقدر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالجيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم تربوا على الشدة حتى صاروا يعني من خيار الناس وأقوام وصلبوا معودا فتحوا مشارق الأرض مغاربها، ثم فتحت الدنيا وحصل ما حصل من الخلاف بعد فتح الدنيا والحروب المعروفة. باب وجاء في ركوب ثلاثة على دابة عن ياس بن سلمة عن أبيه قال، يعني سلمة بن مكوع، قال قلت قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنه على بغلته الشهباء حتى أدخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، يعني هذه تدل على الإبداع كما سبق، إذا كانت الدابة مطيقة يعني هذه بغلة، والبغال أصلب وأقوى من الحمير، والراكبان صغيران، حسن والحسين كانا صغيرين، معروف أن الصغير وزنه خفيف، فلذلك أن أردفه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قدامه وهذا خلفه، صاروا ثلاثة. لكن لو ركب ثلاثة على دابة وهم كبار لهم وزن ثقيل، يمكن يصل الثلاثة قرابة 250 كيلو، يعني ثقيل جدا على الدابة، حمار وبغل وكذا. فالأمر يرجع فيه لها إطاقة الدابة. باب ما جاء في نظرة الفجاءة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. الفجاءة يعني الشيء الذي تقع عليه العين بدون اختيار، بدون قصد. سأل نظر بدون قصد فوقعت عينه على ما يحرم النظر إليه، هذا نظر الفجاءة أو الفجأة، يعني بدون قصد. فأمرني أن أصرف بصري. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا في الصحيح. هذا يدل على أنه يعفى عن النظرة الأولى لأنها بغير قصد، والإنسان لا يكلف ما يقع منه خطأ، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، هذا غير مقصود، لكنه يأثم إذا استمر في النظر إلى هذا المحرم، مثل امرأة كاشفة أو عورة رجل مكشوفة أو ما شابه ذلك، فإذا استمر أثم، إذا صرف بصره فالنظرة الأولى معفون عنها. وذلك يبينه حديث علي رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، الأولى إذا صرف، لكن الأولى إذا استمر يأثم، لكن الأولى بشرط أن يصرف بصره مباشرة. فإن لك الأولى أي نظر الفجأة، وليست لك الآخرة. الآخرة يعني لو أنه صرف ثم عاد متعمدا، الثانية التي أثم عليها. وإذا استمر نفس الشيء، إذا استمر نفس الشيء، إذا طال النظر فإنه يأثم. إذن المعفو عنه هو أول ما تقع عينه على هذا المحرم، فإن صرف بصره لم يأثم، وإن استمر أو صرف ثم رجع فإنه يأثم.
هل نستطيع نقيد شيخ بالثواني؟
لا، مو بالثواني، ما تنضبط قضية الثواني، لكن أول ما يتبين له الإنسان، أول ما ينظر يحتاج إلى يعني لحظات حتى يركز أو يميز اللي نظر له، فإذا انتبه يصل بصره مباشرة، ولا يجوز له الإطالة إلا عند الحاجة. طبيب يعالج امرأة ولم يوجد غيره، يعني ما في طبيبة تعالج، في أمر لا بد منه، فلا بأس، لكنه أيضا ما ينظر بتلذذ، يحاول أنه ينظر نظر عمل ولا يكون في خلوة، وينظر للحاجة وليس للتلذذ، ما استطاع. فرق بين نظر الحاجة، نظر العلاج، ونظر الاستمتاع والتأمل والتمعن. لا يجوز له أن يسترسل بالنظر ويتأمل ويتمعن، لا، ينظر نظر عابر على قدر الحاجة، حاجة العلاج أو الشهادة. أحيانا لابد يشهد على هذه المرأة، يعرفه، يعرف وجهها، لكن ما يدري هذه جاءت امرأة محجبة ومتهمة بقضية، هو يعلم أن فلانة قتلت أو سرقت أو كذا، فقد تشهد أن فلانة سرقت، قال نعم رأيتها تسرق بعيني، أنا أشهد، جابوا هذه المرأة محجبة، قال ما أدري هل هذه فلانة ولا، طيب الصوت يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، يمكن الصوت يتشابه وتغير صوتها وكذا، فهنا يجب عليها يعني يجب كشف وجهها لعجل الشهادة، سواء في مال أو في حد أو في قصاص أو في أي شهادة يحتاج إليها، لا بأس تكشف وجهها لأجل الشهادة ونحو ذلك، يعني عند الحاجة. وابتلي الناس اليوم بالنظر نسأل الله العافية ابتلاء عظيما في الأزمان هذه المتأخرة بعد هذه الجوالات ووسائل الإعلام وكذا، يعني سهل النظر إلى كامل العورة والعياذ بالله بأشكال وألوان، وصارت فتنة عظيمة. حتى بعض أهل الخير والصلاح ربما يضعف ويسترسل أحيانا مع هذه المناظر البشعة، لأن مناظر بشعة لم يسبق لها مثيل في هذه الحياة في الدنيا كلها. يعني لو سألت أي عاقل هل مر مثيل لهذا هذه الفتنة الموجودة اليوم بهذه الجوالات ونحوها، أي عاقل يقول لك لا. كان في الزمن السابق إنسان ينظر وين، يشوف مرأة في السوق، يشوف كذا، مناظر بسيطة. يعني ما اللي ما يتقصد ليس من أهل الزنا والفواحش، أما اللي يذهب للزنا والفواحش هذا موضوع ثاني، لكن إنسان سوي يذهب في الأسواق وحياة طبيعية ماذا يرى؟ أن يسمى محجبات وليس في اختلاط، ما يشوف شيء في الغالب، إن رأف وأندر من النادر. لكن اليوم لا، يعني تدخل في قضية يعني برامج مثلا تريد شيء مفيد نافع وكذا، ثم يطلع لك صور من هنا وهناك وتجرك هذه ويضعف الإنسان، يعني ضعيف وشهوة قوية والجوال خالي به 24 ساعة، فما في أحد يستحي منه ويخاف منه، فيسهل عليه أن يستطرد. ولذلك تجد كثير من الناس حتى كبار السن يعني شهوة قوية في الناس كلهم، يسأل عن النظر إلى الأفلام الإباحية والمقاطع الخليعة والأشياء هذه وكذا، وإني أتوب وأرجع وكذا وتكرر مني، فهل تقبل توبتي؟ يعني مصيبة وفتنة عظيمة وبلاء شديد، نسأل الله العافية. يعني هذه بعض الناس يشبهها بقوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله عز وجل ابتلى الصحابة بالصيد حال الإحرام، يعني يشوفون صيد صغير يأخذ باليد وصيد كبير لكنه قريب بالرمح، يعني مو بالسهم، بالرمح. الرمح ماذا بعيدا، يعني مترين ثلاثة أربعة خمسة ممكن يضرب بالرمح، يرمي الرمح ويصيد غزال أو ما شابها. فالله عز وجل ابتلاهم بالصيد لكنهم ثبتوا وصبروا، ولا يعرف أن أحد الصحابة تعمد صيد أن يصيد صيد حال الإحرام. وبنو إسرائيل ابتلاهم الله بالحيتان لكنهم وقعوا وصادوا في يوم السبت تحايلا، فظهر فضل هذه الأمة على غيرها على غيرها من الأمة. يعني بني إسرائيل هم أفضل أمة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد وقعوا في الصيد المحرم. هذه الأمة ابتلاهم الله فلم يقع منهم أحد، يعني لا يعلم أن أحد من الصحابة صاد صيدا وهو محرم أو صاد في الحرم. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، يبتلى العباد بالفتن القريبة السهلة التي يستطيع أن يفعلها أي أحد بدون خوف بدون رقيب، لعجل الابتلاء والامتحان. حسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإنسان يجاهد نفسه، يكثر من ذكر الله والأوراد والدعاء والاستغفار، يشغل نفسه بالأمور الطيبة أو حتى بالمباحات، ويقلل من الخلوة والوحدة، أن الشيطان ينشط إذا كان إنسانه وحيدا، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، عليكم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، كيف لو صاروا ثلاثة أربعة؟ فكلما طالت مدة الخلوة كلما زادت الفتنة، فينبغي الإنسان أن يعالج نفسه بما يصلحه، وإذا وقع لا ييأس ولا وقع ألف مرة، كل ما وقع يتوب ويستغفر ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. فما جاء في احتجاب النساء من الرجال عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس وأعمى لا يبصرنا ولا يعرف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياواني أنتما، ألستما تبصرانه؟ هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث اختلف فيه المحدثون، منهم من حسنه كالترمذي وغيره، ومنهم من ضعفه بأعله بنبهان مولى أم سلمة، قالوا مجهول، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال نبهان مجهول، يعني ما له توثيق، ولا يعرف أن أحد روى عنه إلا الزهري، فيعتبر في عداد المجاهيل، يعني ما روى عنه جمع ولا يعرف له تزكية أو تعديل، فيكون في عداد المجهولين. كذلك قال ابن حزم نبهان مجهول، وبعض العلماء حسنه، قال روى عنه الزهري ولا يعرف فيه جرح والأصل الثقة، على خلاف هذه المسألة. لكن بكل حال الحديث، يعني سواء قلنا أنه صحيح أو ضعيف، هل يدل على أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأعمى؟ الجواب لا، يعني المرأة تحتجب عن نظر الرجل إليها، لكنها لو احتجبت ترى الرجل ولا ما تراه؟ تراه. ابن مسعود يقول: تظهر عينا واحدة ترى منها الطريق. إذن حجاب المرأة ليس لأجل ألا ترى الرجل، وإنما لأجل ألا يراها الرجل، فهذا هو الأصل. فإذن حتى لو احتجبت مثلا عن الأعمى، هي ستراه ولا لا؟ ستراه حتى لو احتجبت، لأنها تخرج في الأسواق وتخرج عينا تنظر منها الطريق، فنظر وسيقع الرجال، فكيف تؤمر بالحجاب وهي ترى من وراء الحجاب؟ إذا ما في فائدة من الحجاب. هذا يدل على ضعف الحديث، هذا مما يؤيد ضعف الحديث. ثم معارض بحديث أخر أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون بالحرام، وهذا في السنة السابعة بعد الحجاب. فيعني فيه يعني حديث تعارض هذا الحديث. ثم أيضا خروج النساء في الأسواق، شهود الجماعات والأعياد، فالمرأة تخرج إلى العيد وترى الرجال، ولما جاء بلال بسط ثوبه ويجمع صدقات النساء، قال: هلم فداكن أبي وأمي، يدور عن النساء ويضعن الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، يرينه ولا لا؟ يرينه. إذن القول الصحيح في هذه المسألة، هل يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجل أم يجوز لها النظر؟ نقول فيه تفصيل: النظر بشهوة أو بتأمل محاسن الرجل، سواء ثارت الشهوة أو مظنة ثوران الشهوة، فإنه يحرم. أما النظر العابر للحاجة فلا بأس به، وبهذا تجتمع النصوص. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا المرأة مأمورة بغض البصر كما أمر الرجل، لكن لا يمكن للمرأة أن تحتجب فلا ترى الرجال، أو يؤمر الرجال بأن يحتجبوا عن المرأة، ما يمكن. الرجل الأصل في الخروج والذهاب والإياب والعمل والكدح، فلا يمكن أن يؤمر بالحجاب. فأمرت المرأة بالحجاب وأمرت بغض البصر، لكنها لابد أن ترى الطريق، ترى الرجال ضرورة، وإلا لمنعت من الخروج. لكن لما أذن لها بالخروج فإن هذا إذن ضمني بالنظر إلى الرجال، أنا لابد أن ترى الطريق والطرقات مليئة بالرجال. إذا نقول لا بأس بالنظر العابر، ويحرم عليها نظر التأمل في محاسن الرجل. المرأة فيها شهوة كالرجل، وإن كان رجل أقوى، لكن المرأة أيضا فيها شهوة، النساء شقائق الرجال كما يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القول الوسط، أنها وقول الصحيح أن نظر المرأة للرجل فيه تفصيل، كان نظرا عابرا فلا بأس به للحاجة، وأما نظر التأمل والتمعن في محاسن الرجل سواء في وجهه أو في جسده، هذا هو المحرم. وأيه هذا اللي قال إن المرأة في بيت أيوه، هذا أيضا صح، ذكرتني يعني أنا ناسي شيء، هو هذا أنه معارض بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها لما طلقت قال اعتدي في بيت أم شريك في أول الأمر، ثم قال إن أم شريك رجل امرأة يغشاها الرجال يعني مضيافة، فأخشى أن ينكشف ثوبك فيراك الرجال، ولكن اعتدي وين في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، فإنه أعمى لا يراك، إن هو لا يراها أعمى لا يراها، فأذن أن تعتد. هل يدل على جوز تنظر إليه؟ هذا مسكوت عنه ما يلزم، والأمر يعني ثابت في كتاب الله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا نقول هذا الحديث سواء صححناه أو ضعفناه الأمر مستقر أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها، ولا يجوز لها أن تتأمل في محاسن الرجل لنهي الله لها عن ذلك. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
يقول
شيخ المدرس في دار الناس. ها؟ سابقا كان. المدرس يعني مثل ذلك يعني.